الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخونا المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. أيها المسلم، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل الكعبة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، عن أبي هريرة رضي الله عنه، متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة. انتهى. من المغني: الفرق بينهن في حال السفر، فإن النافلة يجوز أن تصلى على الراحلة إلى غير القبلة، وأما في الأرض ما يجوز أن تصلى إلا إلى القبلة، إنما تلك رخصة. قال: واعلم أنه يسقط الاستقبال عند المحارب في صلاة الخوف. قال ابن بطال رحمه الله: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف، ذكره الحافظ في الفتح. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما الخوف فتصلى الفريضة على الدابة، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي الخوف الشديد. انتهى من التمهيد. وأجمع العلماء على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، إلا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر الطويل. وخالف مالك في القصير. الصحيح أن السفر متى كان سفرا أجرت عليه أحكام السفر، ليس هناك تفريق بين السفر الطويل والقصير، إلا أن بعضهم يريدون بالسفر القصير سفر لا تشمله أحكام السفر كالمسافة القريبة. وأما عند بعض أصحاب عتمة وريمة، الخروج إلى السوق سفر، أين فلان؟ قالوا سافر وخرج يشتري له شيء من الدكان، فالعبرة بالمعنى الشرعي. وخالف مالك في القصير وصلاة المطلوب الخائف، اختلفوا في الطالب والمطلوب، هل الطالب يجوز له أن يصلي على الراحلة الفريضة؟ قالوا الطالب ما عليه كثير مشقة، يستطيع أن ينزل ويصلي ويلحق، لكن قال بعض أهل العلم هذا غير صحيح، قد يكون الطالب يخشى إذا نزل يصلي يفوته العدو، أو ربما فاتته رفقته، فعند ذلك تجوز صلاة الخائف على الراحلة لغير القبلة سواء كان طالبا أو مطلوبا، وهذا هو القول الصحيح. لحديث ابن عمر في البخاري يعني أشار إليه إشارة، فإذا كان الخوف أكثر من ذلك صلوا إيماء. ونقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة في المغني مع الشرح، والنووي في المجموع. إيش معنى هذا الكلام في المغني مع الشرح عند الباحثين عندك عبد الكريم؟ يعني الآن نقل لنا في المغني مع الشرح، هناك كتاب للحنابلة اسمه المغني، وكتاب اسمه الشرح الكبير، وفي بعض الطبعات طبعوها بجنب بعض، فهو نقل من كتاب المغني الذي طبع مع الشرح الكبير. فلو ذهبت الآن تنظر إلى هذه الصفحة في المغني الذي بين أيدينا طبعة تحقيق التركي ما ستجد الصفحة، لكن إذا نظرت المغني مع الشرح الكبير، مع أن الشرح الكبير ما جاء بكثير شيء إلا أنه محبوب عند الحنابلة وكتاب مرغوب، وإلا الغالب أنه ينقل مسائل المغني ونادر أن يزيد عليها بعض الفوائد. قال: ويسقط الاستقبال عن العاجز كالمريض، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصلي حذف الطاقة. وقال: وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. انتهى من كتاب الصلاة وراجع أصل الصفة. إذا خشي خروج الوقت ولم تكن الطائرة والسفينة والسيارة متجهة جهة القبلة، يصلي إلى أي جهة إذا لم يستطع أن يكون متجها إلى القبلة، أو إذا نزل من السيارة انقطع عنه السفر. والله يا أخوة أنك تعجب من غفلة المسلمين. مرة من المرات، كثير من المرات، لكن تلك المرة سفرون مع يمنيين، الغالب أنهم يمنيون، في طائرة الألمانية، وجاء وقت الفجر ما أحد قام منهم، يا سبحان الله، ما كأن عليهم فريضة ولا كأن عليهم صلاة. والله تعجب، يعني هل هذا جهل فيهم بحيث لا يعلمون هذا الحكم؟ مصيبة. أم عدم مبالاة بالصلاة مصيبة؟ بل ربما عندما تقوم تصلي أمامهم يسخرون منك ويلتفتون إليك التفات المتعجب. والعزة لله، العزة لله، لكن كثير من الناس عندهم غفلة. والله أنني في تلك السفرة توقفت الطائرة في فنزويلا 5 ساعات للاشتباه برجل إرهابي، وكنت أظن أني سأكون أول المفتشين، وما تعرضوا لي بسؤال ولا تفتيش، مع أني بعمامتي وجبتي وثوبي وحقيبتي، وكانوا يأتون إلى بعض المخنفسين ويخرجونهم ويفتشونهم حتى الأماكن الحرية. فالأمر لله، لكن كثير من الناس لضعف إيمانه يظن أن اللحية هذه يعني إذا أذهبها سيقع له السلامة، ما سيقع له السلامة، بل ربما يتخوفون منك، وربما يسلطهم الله لضعف إيمانك. فعلى الإنسان إلا يثبت، إذا قد وصل الإنسان كما يقال بينها يثبت، والأمر لله عز وجل. مرة من المرات قالوا أتى أمر من بعض قادة المعسكرات أنه لا يسلم المعاش إلا لمن حلق لحيته، وكان في المعسكر مجموعة كبيرة من السلفيين، فبعضهم أخروهم يوم أو يومين حلقوا واستلموا المعاشات، وبقي 25 أبوا، سجنوهم في الزنزانة أبوا، قالوا تريدون هكذا وإلا خرجنا من الزنزانة إلى البوابة. فقال لهم ذلك الضابط: ابقوا على ما أنتم عليه واستلموا معاشاتكم. فذهب أولئك الذين كانوا قد ضعفوا وحلقوا يريدون التربية مرة أخرى، قالوا: لا، أنتم قد جربناكم وطلعتم أصحاب دين متلون، ما عاد قبلوا منهم ذلك. فالإنسان يثبت، عدوك لن يرحمك حتى وإن تجردت من ثيابك، ما عليك إلا أن تعتز من دينك. هذه الأيام في بلادنا هدى الله كثير من الناس، بعضهم بمجرد ما شعر بدخول الحوثي حلق لحيته، ما أغنت عنه شيء، وبعضهم بلحيته ما ضره. نعم قد يؤذونك ببعض الأذى، صلى الله يرفع الأذى، لكن مع ذلك الإنسان يثبت، ولن يضروكم إلا أذى، سواء كان الأذى النفسي أو الأذى الجسماني. ونسأل الله أن لا يبتلينا لا بهذا ولا بهذا، الإنسان ضعيف، لكن نقول لكم يعني إذا قد قدر على الإنسان يصبر. فمثل هذه الأحكام، أحكام الصلاة في الطائرة والسفينة وعلى الراحلة، لابد أن تذكر، وعلى أن الصلاة شأنها ليس بالأمر الهين، لابد أن يصلي المسلم على أي حال كان، وإن كان مشلولا وإن كان مقيدا وإن كان متلبسا بالنجاسة ولم يستطع الإزالة لها. بعض المرضى مريض، يعني كما يقولون ما بينه وبين الموت إلا بنانة، كما يعبر العوام، ويترك الصلاة. ليش؟ قال: عندي قسطرة أو ثيابي متسخة. يا أخي قد تدخل العملية وما تخرج، قد تموت، تلقى الله تارك صلاة، وهذا بسبب ضعف التوعية، ضعف التوعية الدينية عند كثير من الناس. قال: ويسقط الاستقبال عمن كان يصلي نافلة أو وترا في سفره على الراحلة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. قال الترمذي رحمه الله: هذا عند عامة أهل العلم. وقال: وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف، في أنه يومئ بالركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع، انتهى. فائدة. وقال أحمد: ما أعلم أحدا قال في الماشي يصلي إلا عطاء. انتهى من المغني. الماشي يصلي في شدة الخوف، أما أن يتطوع نافلة في حال الأمن فلا. ويستحب لمن كان يصلي نافلة وترا في سفره على الراحلة إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، وهو قول للإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى عن أحمد الوجوب، والراجح قول الجمهور. والدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة. خرجه أحمد وأبو داود وحسنه العلامة الألباني والعلامة الواجعي رحمة الله عليهما. هذا الكتاب كان عبارة عن شرح لمختصر صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، ثم أبى أصحاب المطابع أن يطبعوه، قالوا إلا بإذن من هذه مكتبة المعارف التي أخذت كتب الشيخ الألباني. مساكين أولاد الشيخ الألباني ظنوا أنهم ربحوا، باعوها بمليون سعودي، باعوا حقوق الطبع لكتب الشيخ الألباني بمليون ريال سعودي، ظنوا أنهم ربحوا، ما يدرون أن صاحب الدار هو الذي يعتبر الرابح الكبير. ولو أنهم أبقوها وكلما طبع شيء تأتيهم الحقوق لربما استمر الخير. الشيخ الألباني كان ربما يبني بعض المساجد أو يتعاون من حقوق الطبع التي تأتيه من كتبه، كتبه مرغوبة، مرغوبة، يشتريها الموافق والمخالف. تجد المخالفين للشيخ الألباني يخطبون وأصححه الألباني وحسنه الألباني.